بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ضوابط وأصول رد الباطل، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الاثنين السابع من شهر صفر عام 338 للهجرة النبوية في مصلى كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمرحبا بالإخوة الأبناء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا بحول الله وقوته. ثم أيها الأحبة، قد مضى في العام الدراسي المنصرم الكلام والتذكير في لقاءين حول ذكر جملة من أساليب وطرائق أهل الباطل في تقرير وتمرير أباطيلهم وأفكارهم أو نحو هذا. ولما كان المقام مقام تذكير أيضا، بعد أن علمنا هذه الطرائق وهذه المسالك، كان من الواجب أن نعلم أيضا كيفية أو ما هي الطريقة المثلى والصحيحة التي نكون بها ناصرين للحق منتصرين له. أقول بيان الحق للخلق، بيان الحق للخلق والرد على أهل الباطل، هذه المهمة الشريفة النبيلة والعظيمة قام بها أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ووجب، والحالة ما ذكر، على أهل العلم وطلبة العلم المؤهلين، أقول وجب على أهل العلم وطلبة العلم المؤهلين ممن استجمع الآلية والأهلية أن يقوم بهذا الواجب الذي قام به خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وسبقه إلى هذا إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأقول يجب أن يقوم بهذا من كان مستجمعا للآلية والأهلية، أما من كان خلوا من ذلك فإنه يضر ولا ينفع، يضر نفسه ويضر غيره ويجر الوبال على الإسلام الحق، فإنه قد يعجز فينقطع عن بيان الحق ورد الباطل لقوة الشبهة وتمكنها، مما يكون له الأثر كما يقال العكسي على الانتصار للحق وعدم قيامه به وخفاء الدليل عليه. ويقول الإمام السجزي رحمه الله في رسالته الرد على من أنكر الحرف والصوت، عدد رحمه الله 11 فصلا في كتابه المذكور، ثم قال: فجميع ما ذكرت، ف فجميع ما ذكرت أن بك حاجة إليه عند الرد عليهم، كل الذي ذكرت أنت لك حاجة به. قال 11 فصلا، من أحكمها؟ هذه 11 فصلا من الرد، تمكن من الرد عليهم. من أحكمها؟ تمكن من الرد عليهم إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم، سبق له العلم بمذهبه الحق يعني ومذهبهم أي الباطل. قال وأما العامي والمبتدئ سبيلهما أن لا يصغيا إلى المخالف ولا يحتجا عليه، لأنهما إن فعلا خيف عليهما الزلل عاجلا والانفتال آجلا، يخاف عليهم من ذلك إما في العاجل وإما في ماذا؟ في الآجل. وهنا جملة من الأمور التي لعلها تناسب هذا المقام وهذا الوقت الذي نحن فيه، أعني هذه المدة التي نحن فيها والساعة التي هي لنا، أن أذكر بجملة من الضوابط والقواعد التي يجب مراعاتها في الرد على المخالف أيا كان، كافرا أم مبتدعا أم غيرهما، والمراد هو الانتصار للحق. هذه لا تتخلف، الضوابط هذه لا تتخلف، إذا كان سنيا لا نفعل كذا وإذا كان خلفيا نفعل كذا، هي يجب أن تستصحب في جميع المقامات. أول ذلك العلم الصحيح، أن يكون الراد وأن يكون الرد يحتوي ويستجمع من العلم الصحيح المبني على الوحيين بفهم السلف، ذلك أن هذا مطلب أساس، تحقق العلم، أقول تحقق العلم فيه مطلب أساس لا سبيل إليك إذا أردت الوصول إلى الحق والانتصار للحق ورد الباطل ودحض الشبه، لا يمكن لك إلا بهذا السلاح، هذا الميدان سلاحه العلم، في هذا الميدان إنما تقاتل بالعلم. قال الإمام صالح ابن مهران الشيباني رحمه الله كما في طبقات المحدثين بأصبهان، قال كل صاحب صناعة لا يقدر على العمل في صناعته إلا بآلة، كل صاحب صناعة لا يقدر أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، آلة الإسلام العلم، انتهى كلامه رحمه الله. لهذا نجد في كتاب الله جل وعلا التحذير من القول على الله جل وعلا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال الله جل وعلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية من سورة الحج، قال ومن الناس طائفة وفرقة سلكوا طريق الضلال وجعلوا يجادلون بالباطل الحق، يريدون إحقاق الباطل، يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحق، والحال أنهم في غاية الجهل، ما عندهم من العلم شيء، وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريد متمرد على الله وعلى رسله معاند لهم، قد شاق الله ورسوله وصار من الأئمة الذين يدعون إلى النار. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي بلا عقل صحيح ولا نقل صريح، بل بمجرد الرأي والهوى، بل بمجرد الرأي والهوى. ويقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: قال: أن يجادلوا رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق بغير علم أي صحيح، ولا هدى أي غير متبع في جداله هذا من يهديه، لا عقل مرشد ولا متبوع مهتد، ولا كتاب منير. قال: أي واضح بين، فلا حجة عقلية ولا نقلية، إن هي إلا شبهات يوحيها إليه الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من جادل في الله بغير هدى ولا كتاب منير فقد جادل بغير علم. السؤال: الجدال بغير علم محمود أم مذموم؟ مذموم، وغالبا بل الأكثر إن لم يكن هو الأصل أن من يجادل في هذا يضل ولا والعياذ بالله ويشقى، يضل ويشقى ويفسد ولا يصلح، والله لا يحب المفسدين. يقول الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: عقد فصلا في مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى مناظرة. قال: وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما، المتناظرين، ربما احتج أحدهما بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه، يحتج بسنة على من؟ على خصمه، فيردها بغير علم بغير تمييز. كل ذلك لماذا يرد السنة مع أنها سنة صحيحة؟ قال: كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته، حتى إنه لعله أن يقول بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة، يعني المناظر يحتج بسنة ماذا؟ ثابتة، فيقول أي مجيبا ودافعا: هذا باطل، مع أنها إيش؟ ثابتة. وهذا يقول، ويقول أيضا: هذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز. ثم قال: ومنهم من يحتج في مسألة بقول الصحابي فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت إلى ما يحتج به عليه، ما يحتج به عليه، كل ذلك نصرة منه لقوله. ما هو البحث إذن هنا صار عن ماذا؟ عن الحق، إنما الانتصار لماذا؟ للنفس. لا يبالي أن يرد السنن والآثار. سؤال: لو رد السنن والآثار نجا ولا هلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى يتكلم عن أصناف الناس الذين قد تبتلى بهم. يقول رحمه الله: اعلم يا أخي رحمك الله أن الذي تبلى به من أهل هذا الشأن لن يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة الأشخاص الذين قد تبلى بهم، فواحد من ثلاثة: سنورد من كلامه ما يقتضيه مقامنا هنا تحت هذه النقطة، وهي وجوب التسلح بماذا؟ بالعلم الصحيح. قال: وإما رجلا قد عرفت حسن طريقته وجميل مذهبه ومحبته للسلامة وقصده طريق الاستقامة، يبحث عن النجاة، يريد الخير، لكنه ماذا؟ تائه. قال: وإنما قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين قد سكنت الشياطين قلوبهم، فهي تنطق بأنواع الكفر على ألسنتهم، وليس يعرف وجه المخرج، ما يعرف كيف يخرج مما قد بلي به. فسؤاله سؤال مسترشد يلتمس المخرج مما بلي به والشفاء مما أوذي، إلى أن قال: فهذا الذي قد افترض عليك، هذا النوع، هذا الذي قد افترض عليك توفيقه وإرشاده من حبائل كيد الشياطين، وليكن ما ترشده إليه وتوقفه عليه، هل هو الهوى والعصبية الجهل؟ لا، العلم. وتوقفه عليه من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياك والتكلف لما لا تعرفه، وتمحل الرأي والغوص على دقيق الكلام، فإن ذلك من فعلك بدعة، تحاول أن تقشب الكلام وتفتت فتخرج من الحق إلى ماذا؟ إلى الباطل، من سبيل أهل الهدى إلى سبيل أهل والعياذ بالله الهوى. قال: فإن ذلك من فعلك بدعة، وإن كنت تريد به السنة فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل. إرادتك للحق من غير طريق الحق إيش تكون؟ فلا تدعو الناس إلى السنة بطريقة أهل البدع، لا تدعو، هذا ميزان لا يطيش في وزن الأفعال والأفكار وغير ذلك التي يقولون ندعو. تدعو إلى الحق على طريقة من؟ الحق وأهل الحق. تريد الحق من غير طريق الحق فاعلم أنك ماذا؟ وقعت في الباطل والبدعة. قال: وكلامك على السنة من غير السنة بدعة، ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك، ولا تطلب صلاحه بفسادك، فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه، ولا من لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره، فمن أراد الله جل وعلا وفقه وسدده، ومن اتقى الله أعانه ونصره. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه. تبعت السنة في الرد من كل الوجوه، وإلا فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه في جوابه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة. أنت تنكر علينا أننا خالفنا الحق، ها أنت قد وقعت فيه، فيطمع فيك من؟ الخصوم. قال: طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة واحتجوا عليه ما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة، صحيح؟ فمن أي وجه أنت ترد إذن؟ لماذا كان كلامك هو الحق وكلامنا هو الباطل وقد وقعت فيما وقعنا فيه؟ ما الفرق بيننا وبينك؟ ثم يقول شيخ الإسلام: وقد تدبرت عامة ما يحتج به أهل الباطل، وحسبك به خبيرا رحمه الله. تدبرت عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم، فوجدته إنما تكون حجة الباطل قوية لما تركوه من الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، فيكون ما تركوه من ذلك الحق من أعظم حجة المبطل عليهم. إذن لماذا لم يتكئ عليه ويأخذ به ولا يخرج عن ماذا؟ عن الصراط. لماذا يوقع نفسه فيما هم قد وقعوا إيش فيه؟ إلزم هذا ولا تخالفه. هذه قاعدة، كل من خالف الحق والعياذ بالله كما قال إنما تكون حجة الباطل قوية لما تركوه من الحق الذي أرسل الله به رسوله عليه الصلاة والسلام وأنزل به كتابه، تجد هذا الممسك هو الذي تتكئ عليه، تتكئ ماذا عليه، والقوة في رد هذا الباطل الذي علم من هذا الوجه، فلا تخرج عنه ولا تحيد. ويقول أيضا رحمه الله: مما يجب أن يعلم أن الذي يريد أن ينكر على الناس يريد أن ينكر خطأ ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان، بحجة وبيان. ويقول في الرد على المنطقيين: فليس لأحد أن يتكلم بلا علم، بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقليات بلا علم، فإن قوما أرادوا بزعمهم نصر الحق، نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه. فتحوا الباب على أعداء الدين، لم تكلموا بماذا؟ بجهل في العقليات وبجهل في الشرعيات أو النقليات. قال في هؤلاء: فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، ولا لأعدائه ماذا؟ كسروا. وذكر رحمه الله في موطن المناظرة بماذا يجب أن تكون مع أهل الباطل إن اضطر إليها المرء، قال: ولهذا كانت مناظرة كثير من أهل الكلام لهم مناظرة قاصرة. بعض الناس يناظر أهل الكلام، مناظرته لأهل الكلام مناظرة إيش؟ قاصرة ضعيفة، حيث لم يعرف أولئك أي المناظرين حقيقة ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وما ذمه من الشرك، ثم يكشفون بنور النبوة ما عند هؤلاء من الضلال. لا عرف هذا الذي يناظر الحق، ولا عرف أولئك الباطل الذي هم إيش عليه. قال: كما ناظرهم الشهرستاني في الملل والنحل، قال لما ذكر فصلا بين في المناظرة بين الحنفاء وبين الصابئة المشركين، ثم ذكر ما الذي جرى بينه وبينهم في هذه، وأراد التوصل الشهرستاني بين هؤلاء وهؤلاء. قال: فكان رده عليهم ضعيفا، رد من؟ لضعف العلم بحقيقة دين الإسلام، فكان رده إيش؟ لماذا؟ لضعف العلم بحقيقة ماذا؟ دين الإسلام. ويقول أيضا رحمه الله: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم تستأصل، لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين. وقد عيب على بعضهم أنه كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم. يقول أبو شامة رحمه الله: هذا البلاء أحيان يا أبنائي يرد، أحدهم يريد أن يجيب على باطل ويريد أن يرد هذا الباطل، فإذا جاء إلى الجواب يقول أنتم قلتم وفعلتم، ويريد أن يقرر كلام المبطلين بأحسن عبارة وأمتنها، فإذا أراد الجواب ضعف. ولهذا عاب العلماء على هذا الصنف من الناس، لأنهم يسيئون ولا يصلحون. يقول رحمه الله أبو شامة في ذيل الروضتين أنه كان يقرر بعض الناس بعضهم يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم وشبههم بأتم عبارة، فإذا جاء إلى الأجوبة اقتنع بالإشارة، ضعف عن الجواب ما استطاع. هذا يفسد ولا يصلح؟ ولهذا لا بد في هذا الباب أن يكون المتصدر له عنده من العلم الراسخ ما يؤهله لهذا المقام العظيم. الأمر الثاني والقاعدة الثانية أو الضابط الثاني، ضرورة التجرد لله جل وعلا في الإجابة والرد على الخصوم المخالفين، وذلك بأن يكون القصد والمراد هو الانتصار للحق لا غير، والوصول إلى بيان الحق للخلق، ليس المراد المغالبة ولا الانتصار للنفس أو للرأي. ومعلوم أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يفسد نية المرء وإخلاصه لله جل وعلا، فعليه أعني المرء أن يكون على ذكر من ضرورة استصحاب الإخلاص في أعماله وأقواله، والتي منها الإجابة عن الخصوم ورد الباطل على أهله. قال الله جل في علاه: ألا لله الدين الخالص. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله في هذا المقام من عباراتهم ما تبين لك الطريق وتظهر لك السبيل، فلا تعدل عنه إذا أردت أن تسلك ماذا طريقهم، وأن تدعو إلى الحق بالحق على طريقة من؟ أهل الحق. قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى كما قلت، هو يصنف لك الذين قد تبلى بهم، ذاك صنف، ها؟ ثم ذكر صنفا آخر. قال: ورجل يحضر في مجلس أنت فيه حاضر، أنت فيه ماذا؟ حاضر، تأمن فيه على نفسك، ويكثر ناصروك ومعينوك، فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلية في هذا المجلس على قلوب مستمعيه، ليوقع الشك في القلوب، لأنه هو ممن في قلبه زيغ يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة. قال: وقد حضر معك من إخوانك وأهل مذهبك من يسمع ماذا؟ كلامه في مجلس هو فيه، يقول: إلا أنه لا حجة عندهم على مقابلته، لا يستطيعون ماذا؟ جوابه ولا الرد عليه، ولا علم لهم بقبيح ما يأتي به، خاصة إذا ما جاءك بالقبائح هذه والبلايا وغلفها بغلاف ماذا؟ الحق أو العلم، فلا ينتبهون لضرر قوله ومفسدتها العظيمة. هذه المقالة يقول: ولا علم لهم بقبيح ما يأتي به، فإن سكت عنه لم تأمن فتنته بأن يفسد بها قلوب المستمعين وإدخال الشك على المستبصرين، فهذا أيضا مما ترد عليه بدعته، وخبيث مقالته، وتنشر ما علمك الله من العلم والحكمة، ولا يكن قصدك، شوف الآن الكلام على ماذا؟ على القصد والتجرد، ولا يكن قصدك في الكلام خصومته، المخاصمة، ولا مناظرته، وليكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبكته، فإن خبثاء الملاحدة إنما يبسطون شباك الشياطين ليصيدوا بها المؤمنين، فليكن إقبالك بكلامك ونشر علمك وحكمتك وبشر وجهك وفصيح منطقك على إخوانك، توجه إليهم حتى تثبتهم على الحق. قال: ومن قد حضر معك لا عليه، حتى تقطع أولئك عنه وتحول بينهم وبين استماع كلامه، بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه بنوع من العلم، ما هو بالسفاهة ولا بالطيش، بنوع من العلم تحول به وجوه الناس عنه فافعل. ويقول الإمام السجزي رحمه الله في الرد على من أنكر الحرف والصوت: وليكن قصد من تكلم في السنة، ماذا قصده؟ اتباعها أو اتباعها وقبولها، لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليهم، وإذا أراد المغالبة ربما غلب. ويقول علامة ابن النجار رحمه الله في شرح الكوكب المنير نقلا على عن أبي محمد الجوزي أنه قال: أول ما تجب البداءة به حسن القصد في إظهار الحق طلبا لما عند الله، فإن آنس من نفسه الحيد عن الغرض الصحيح فليكفها بجهده، يمسك لا يسترسل، فإن ملكها وإلا فليترك المناظرة في ذلك المجلس، لأنه خلاص حضره الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. وقال أيضا في موطن آخر من شرح الكوكب المنير: فأما إذا كان الجدل على وجه الغلبة والخصومة والغضب ووجه المراء فمزيل عن طريق الحق، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن الغيبة المشروعة، يقول: إذا ما تكلمت فيها، كل هذا يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا الهوى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساويه مظهرا النصح، يعني أنه يريد النصيحة وهو في الحقيقة في شيء خفي في الداخل. قال: وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان، وإنما الأعمال إيش؟ بالنيات. بل يكن الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص، وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق الذي تمكنه. ويقول رحمه الله أيضا: لا يحل للمرء أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما، كان إيش؟ آثما. أيضا بارك الله فيكم، من الشروط التي يجب أن تراعى والضوابط أيضا العدل، ماذا؟ الضابط الذي يليه وهو الثالث أظن، نعم، والقاعدة الثالثة العدل. فالله جل في علاه حكم عدل، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده إيش؟ محرما. فلا تظالموا، فلا تظالموا. وهذا هو الواجب، القيام به مع العدو قبل الصديق، ومع البعيد قبل القريب. الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله جل وعلا عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة. ولهذا لما كان بيان الحق للخلق والرد على أهل الباطل مهمة شريفة نبيلة، كما قلنا قام بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولزم ذلك والتزمه أئمة الدين والهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بيان الحق والرد على الباطل لا يبيح ذلك لك ظلم المردود عليه ولو كان كافرا ملحدا زنديقا. هذا الميزان العدل والقسط قام به أهل السنة المحضة في ردودهم على المخالفين، قاموا به في ردودهم على من؟ على المخالفين، بعلم وعدل. قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله تعالى فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل، مع أن ذلك ظالم باغي مفتر، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال: وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ما جزيت من عصى الله فيك بأن تطيع الله إيش؟ قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيش؟ محسنون. وقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط. ويقول أيضا رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه الصلاة والسلام لما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، أهل العلم وما والعدل. كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة إيش؟ ثلاثة. ثم ذكر الحديث فقال: فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار، فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم العلية بلا علم ولا عدل؟ أمره أشد وأعظم، أليس كذلك؟ ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم شارحا قول النبي عليه الصلاة والسلام موصيا ذاك قال له: لا تغضب. الحديث قال رحمه الله: وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. قال: وهذا عزيز جدا، وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول، يعني يجور ويظلم ويتعدى ويتكلم بلا علم ولا عدل. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وأمرت لأعدل بينكم. فورثة الرسول عليه الصلاة والسلام منصبهم العدل بين الطوائف، وأن لا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه، يسير بسيره وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف، ويحكم ويحكم الحجة. وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو العلم الذي قد شمر إليه، ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه، لا يثني عنانه عذل عاذل، ولا تأخذه فيه لومة لائم، ولا يصده عنه قول قائل. هنا كلمة عظيمة في هذا المقام، أعني في العدل، قالها الحافظ ابن حزم في الأخلاق والسير في منزلة العدل. العدل حتى الظالم يطلبه أحيانا، صحيح؟ فإذا ما خشي على نفسه طالب إيش؟ بالعدل معه. قال رحمه الله: العدل حصن يلجأ إليه كل خائف، وذلك أنك ترى الظالم وغير الظالم إذا رأى من يريد ظلمه دعا إلى إيش؟ إلى العدل، وأنكر الظلم حينئذ وذمه، ولا ترى أحدا يذم العدل. هل يوجد أحد يذم العدل؟ فمن كان العدل في طبعه فهو ساكن في ذلك الحصن الحصين، في ذلك الحصن الحصين. ثم أيضا ننتقل إلى الضابط الذي يليه وهو الرابع: الأمانة. إن من تمام العدل تحقيق الأمانة في نقل الباطل والرد عليه، قول المخالف والرد ماذا عليه. الإخلال بالأمانة من بتر ونحو ذلك، الإخلال بذلك والعياذ بالله هو نوع من الظلم، وسبق أنه يجب أن يكون القصد لله في بيان الحق ورد ماذا الباطل. هذا المسلك، أعني الأمانة في النقل، أعني الأمانة في ماذا؟ في النقل. هو مسلك أئمة السنة مع جميع المخالفين، ولهذا لم يستطع، أقول لم يستطع من خالف الحق من المخالفين قدامى ومحدثين أن يردوا على أهل السنة بأنهم بتروا وفعلوا وخانوا، لأنهم نقلوا الكلام بحروفه وأجابوا، هذا من عندكم، وأجابوا عن ذلك بما قالوه إن كان مكتوبا، نعم، وفي العصر المتأخر إن كان ماذا؟ مسموعا، سواء كان مسجلا أو نقله العدول الثقات، فيذكرون مقالة أولئك من غير إخلال، ثم يكرون عليها بالرد ودحض تلك الشبه وتعريتها من الحق من الباطل. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: وأنا أذكر ما ذكروه، أنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانهم فصلا فصلا، يذكره باللفظ وبالأعيان الأشخاص، حتى بالأسماء، حتى لا يقول نسب إلى فلان ما ليس له، فصلا فصلا. وبعد ذلك قال: وأتبع كل فصل بما يناسبه من الجواب فرعا وأصلا وعقدا وحلا. شوف الأمانة هذه رحمه الله. وقال في موطن آخر من الجواب الصحيح بعد أن نقل الكلام كاملا، قال: هذه ألفاظهم بأعيانها بحروفها بالكل والكلكل. وقال في رده على الإخناء: لما كان هذا صنف مصنفا وأظهره وشهره، كتب كتابا انتهى، يحتاج فيه باطل يجب أن يرد، لم يكن بد من حكاية ألفاظه والرد عليه وعلى من هو مثله ممن ينتسب إلى علم ودين ويتكلم في هذه المسألة بما يناقض دين المسلمين، حيث يجعل ما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام كفراً، وهذا رأس هؤلاء المبدلين، فالرد عليه رد عليهم، رد عليهم، يذكر ألفاظه كما إيش؟ كما قالها رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم تلميذه وخريجه في هداية الحيارى: وضمنته أجوبة المسائل وتقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بجميع أنواع الدلائل، فجاء بحمد الله ومنه وتوفيقه كتابا ممتعا معجبا لا يسأم قاريه ولا يمل الناظر فيه، إلى أن قال: يعطيك ما شئت من أعلام النبوة وبراهين الرسالة وبشارات الأنبياء بخاتمهم واستخراج اسمه الصريح من فين؟ من كتبهم وذكر نعته وصفته وسيرته من كتبهم، والتمييز بين صحيح الأديان وفاسدها وكيفية فسادها بعد استقامتها، وجملة من فضائح أهل الكتابين وما هم عليه، وأنهم أعظم الناس براءة من أنبيائهم، وأن نصوص أنبيائهم تشهد بكفرهم وضلالهم، وغير ذلك من نكت بديعة لا توجد في سواه، ينقل من كتبهم بالحروف أمانة تامة. وضح؟ كذلك هذا الميزان صار عليه أئمة السنة، صحيح؟ أقول هذا الذي صاروا عليه قديما وحديثا، ومن أراد الجواب عن على المبطلين وافتراءاتهم على السنة وأهلها فليلزم هذه ماذا؟ المسالك، والتي منها ماذا؟ الأمانة. كذلك من القواعد والضوابط ولعلها الأخيرة حتى تستمتعوا ببقية الوقت، عدم رد الباطل بباطل، وإنما يجب أن يرد الباطل بالحق. سبق أن ذكرنا بأنه يجب التجرد التام لله جل وعلا في هذا الرد يرحمك الله، ويجب أن يكون الرد مبنيا على العلم، وأن يكون صاحبه على عدل تام وأمانة كاملة فيما يجب عليه من ماذا؟ من الرد على ذلك الباطل وعلى المبطل. ومن ذلك ألا تستعجل فترد على الباطل بماذا؟ بباطل. وقد سبق كلام الإمام من؟ الإمام ابن بطة رحمه الله في كلامه آنف الذكر لكم، يقول العلامة والحافظ السجزي رحمه الله في الرد على من أنكر الحرف والصوت، قال الحسن: المؤمن ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله، وإن ردت حمد الله. قال معلقا: موضع الحمد في الرد أنه قد وفق لأداء ما عليه. ما الذي يجب عليك؟ أن تبين الحق وأن تظهر الباطل وترد عليه بعلم وعدل، وقد فعلت، ما تجاوزت ولم تخرج. فأهل السنة سمتهم لزوم الحق واتباعه في كل شؤون حياتهم، ومنها الرد على ماذا؟ على الأباطيل وماذا؟ والافتراءات على أهل الحق. ولا حاجة لهم في أن يردوا الباطل بباطل ولا البدعة ببدعة، بل يردوا الباطل بالحق ويردوا البدعة بماذا؟ بالسنة. قال الإمام ابن بطة رحمه الله محذرا، وقد سبق كلامه لكن أعيد الكلمة المهمة في هذا المقام محذرا، قال: من إرادة الحق من غير طريق السنة فإنه إيش؟ باطل. وكلامك على السنة من غير السنة بدعة. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: ولا تطلب من عندك حيلة، لا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. أنت قد كفيت، قد إيش؟ كفيت. لو اعتصمت بالهدى والحق ما تحتاج إلى أن تحتال وأن تأتي باختراعات من عندك تخرج بها عن الصراط المستقيم. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لما قيل له إن فلانا صنف كتابا يرد على المبتدعة، يرد فيه على من؟ على المبتدعة. قيل الإمام عبد الرحمن هذا الكلام، قال الإمام عبد الرحمن: بأي شيء يعني يرد؟ بالكتاب والسنة؟ قال: لا، لكن بعلم المعقول والنظر. فأجاب قال: أخطأ السنة ورد بدعة ببدعة، أخطأ السنة ورد بدعة بإيش؟ ببدعة. نقله الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في صون المنطق. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له، قال: إذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه وإن قصد به الرد على القدرية. إرادتك الحسنة وقصدك الحسن لا يبرر لك الوقوع في ماذا؟ في الخطأ. الذين لا يقرون بأن الله تعالى خالق أفعال العباد ولا بأنه شاء الكائنات، وقالوا هذا، الأئمة يردون ويقولون على هذه المقالة أو على من قصد هذا الرد بهذه الطريقة، قالوا هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل. نجح؟ نجح؟ ما نجح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، نقله عنه تلميذه ابن القيم في حاد الأرواح، أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله، أنا ألتزم أتعهد يعني أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي نفس ذلك الدليل ما يدل على نقيض إيش قوله. إذن ليش تقابل البدعة ها ببدعة أخرى؟ إذا كان عنده الدليل، من هذا الدليل يوجد فيه ما يرد ماذا عليه. هذا لا يمكن أن تتبينه إذا كنت خلوا من العلم ماذا الصحيح الذي مضى ذكره. ويقول أيضا رحمه الله، فصل فيه قاعدة شريفة، إن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل، وهذا ظاهر يدل يعرفه كل أحد، فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا يدل على باطل. يبقى الكلام في أعيان الأدلة وبيان انتقاء دلالاتها على الباطل ودلالتها على الحق، هو تفصيل ما هذا الإجمال، والمقصود هنا شيء آخر. ثم قال في موطن آخر في درء تعارض العقل والنقل، وأهل الكلام الذين ذمهم السلف لا يخلو كلام أحد منهم على مخالفة السنة ورد بعض ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، كالجهمية والمشبهة والخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. ويقال بأنه لا بد أن تحرس السنة. بماذا تحرس؟ لا بد أن تحرس السنة، لا بد أن تحرس السنة بالحق والصدق والعدل، كما لا تحرس بكذب ولا ظلم. فإذا رد الإنسان باطلا بباطل وقابل بدعة ببدعة كان هذا مما ذمه السلف والأئمة، كان هذا مما ذمه السلف وإيش والأئمة. إذن لا ترد الباطل بباطل، رده بماذا؟ بالحق، فقد كفيت. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، إنه سميع مجيب. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.